اشتريته في مثل الصنف الأول، قبلت ورضيت، يشترط فيه التأخر ولا يصح البيع إذا تقدمت، بأن يقول المشتري قبلت ثم يقول البائع بعتك. في مثل هذه الحالة هذا ليس عقدا، ليس بيعا، لا يصح. وأما مثل اشتريت، إذا المشتري ابتداء قال اشتريت، البائع قال بعت، يصح العقد حينئذ، يصح البيع حينئذ. وجه التفصيل، واضح الدعوة؟ دعوة الشيخ الأنصاري. وجه التفصيل، أن حقيقة القبول حسب كلام الشيخ الأنصاري أن القبول يشترط فيه عليكم السلام أن يتضمن أمرين أو حالتين، هي القبول والرضا، والشيء الثاني هو إنشاء تمليك الثمن للبائع. وياك عمل البائع هو التمليك وتملك، عمل المشتري تملك وقبول. من يقول تملك يعني تملك ما أوجبه البائع، وبالتالي هو كون يصير في كلامه ما يتضمن أيضا تمليك البائع. فمن هذا نستحصل، الشيخ الأنصاري يقول لابد أن يكون في القبول شيئان، الأول رضا بالإيجاب، والشيء الثاني إنشاء تمليك الثمن للبائع. واضح هذه؟ في حالة مثل قبلت ورضيت، إذا كانت ألفاظ قبلت ورضيت هذه تدل على الرضا، لكن ليس فيها إنشاء تمليك، فإذا تقدمت يكون عقد البيع فيه من جهة المشتري رضا فقط، لا تمليك، ما بتمليك، فقط رضا، فلا يتم القبول، لا يتحقق الركن الأول وهو القبول. لا سؤال، واضح هذا الموضوع حتى أسأل؟ واضح سيدنا؟ وعيدنا. إذا كان الدعوة الشيخ الأنصاري أن ألفاظ قبلت ورضيت ليس فيها دلالة على إنشاء تمليك الثمن، إذا تأخرت، إذا قال البائع بعت ثم قال المشتري قبلت، يرتفع الإشكال لو يبقى الإشكال، تصير بها دلالة على إنشاء التمليك فضلا عن القبول والرضا، لو تبقى بس قبول ورضا، إذا تبقى بس قبول ورضا هو الإشكال، هو الإشكال. وإذا بها دلالة على إنشاء التمليك وخلي يصير بها دلالة على إنشاء التمليك إذا تقدم. واضح سؤال وعيد؟ عندكم جواب؟ جوابه واضح. واضح أسألك بلين. إذا تأخرت ألفاظ قبلت ورضيت فهي دالة على ماذا؟ إنشأت، لا، فهي دالة على القبول والرضا. قبول ورضا بماذا؟ بما أوجبه البائع، والبائع فيه دلالتان، الإيجاب فيه دلالتان، دلالة تمليك ودلالة التملك. وقلنا بالضمن أكو دلالة تملك للثمن، فيه دلالة مطابقية وهو تمليك المبيع المثمن والمبيع للمشتري. في قبال بأزاء تملك الثمن، المشتري إذا قال قبلت بعد الإيجاب بعد هاتين الدلالتين فهو قابل بكليهما، فيكون قبولا بشقي الإيجاب، فيكون حينئذ القبول دال على القبول والرضا وعلى إنشاء، لكن إنشاء مو بإيجاد ألفاظ إنشائية وإنما بقبول إنشاء البائع لتملك الثمن فيكون بالتالي تحقق كلا الاثنين ايجاب والقبول. واضح؟ قال هذا ولكن الشيخ الاعظم فصل بين ما اذا كان القبول المتقدم بمثل لفظ قبلتوه فلا يجوز، يعني فلا يصح القبول فلا يصح البيع، وبينما إذا كان بمثل لفظ اشتريت فيجوز. هاي الدعوة بتقريب دليلها شنو؟ أنه يعتبر بتقريب أنه يعتبر في القبول دلالته على أمرين، الرضا والإيجاب، هذا الأول، الرضا بالإيجاب عفوا، والثاني وإنشاء القابل نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية. واضح؟ ماشي حالي؟ مو واضح؟
لا إن شاء الله واضح شيخ.
ومع تقدم لفظي قبلت لا تكون الدلالة على الأمر الثاني ثابتة على إنشاء القابل الثاني، وهذا بخلاف ما إذا كان القبول المتقدم بمثل لفظ اشتريته فإن دلالته على كلا الأمرين ثابتة بالرغم من تقدمه. واضح؟
هاي دلالة لغوية يعني.
يا ريت فيها دلالتين حسب ظهور العرف، حسب ظهور العرف، حسب الوضع. رضيت يعني مجرد كشف الحاله النفسيه بقبول ما عرض عليه، عندي رضا. اما اشتريت لا، وضع اشتريت فيها دلاله على انه أعاوض، أدفع شيء في قباس شيء أعاوض. وفيه المصنف يجيب على هذا الاستدلال، يقول بقطع النظر عن كل هذه التفاصيل نرجع إلى أصل ضابط الذي ذكرناه، وهي يصدق بيع لو ما يصدق بيع، عقد وتجارة، هذه تصدق أو لا تصدق. إذا صدقت خلص الأدلة المضاية تشملها، إذا ما صدقت هذه العناوين فالمدار مو على تقدم وتأخر ولا على وجود دلالة إنشاء أو عدم وجود دلالة إنشاء، وإنما تمام الملاكين لصدق عنوان البيع عفوا، ولصدق أو لصدق عنوان التجارة عن تراض، أو لصدق عنوان العقد عفوا، هذه تصدق أو لا تصدق. إذا صدقت الأدلة المضائية أحل الله البيع تشملها أو أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراضي. قال وفيه أن المهمة صدق عنوان العقد والبيع وهو متحقق حالة تقدم القبول مطلقا، في المطلقا سواء كان بمثل قبلت ورضيت أو مثل اشتريت، ومع تحققه يتمسك بإطلاق دليل الإمضاء فالمناط على صدق هذه العناوين لا ما شيء
ليس. هذا يستلزم مثلا تقليد الموضوعات في الصرفة مثلا،
تقليد
هذا المسألة عرفية، أنا لا أرى أنه هذا أصلا يكون تحت عنوان كمقلد.
أي
فشنو هاي مسألة تقليدية ولا مسألة
لا لا بعد هي وجدانية عرفية، يعني الآن المصنف ذكر شقين جواب، يقول المناط هو كذا وأنا أرى أنه منطبق، فإذا إحنا كلام بالتالي مع الأنصار في الشق الأول، هذا الشق الثاني مو ضروري المصنف لك، يعني بعبارة أخرى المصنف يقول للشيخ الأنصاري الضابطة هي صدق العنوان وليست تحقق الركنين من إنشاء ورضا، إنشاء تمليك ورضا، مو هذا الضابط. فسواء تقدم أنت عندك الأنصار وين دخل في بحث تحليلي أنه إذا تقدمت هذه الألفاظ حيث لا دلالة فيها على كذا فلا يصح العقد، نقول له هذا أيها الأنصار هذا دخول في عمل العرف، أنت اسأل العرف وهنا العرف المقصود عند عامة الناس المنضبطة عقلاء عقلاء القوم عليكم السلام، بقطع نظر عن اللغة طبعا، عقلاء القوم بأي لغة كانت، هل يصدق عندهم عنوان البيع مع تقدم ألفاظ القبول أو لا؟ فإذا صدقت بالتالي وين سنوات السؤال فصلها أول مرة أكمل باب الكبرى، إذا سلمت الكبرى وهي شو الكبرى؟ أن المناط هو سط العنوان، مو المناط هو شنو؟ هذين الركنين. إذا أقبلت وياها حينئذ نجي تختلف الصغرى، أنت تشوف هذا مو بيع، يعني أنت استكشفت العقلاء ووصلت إلى نتيجة أن العقلاء يرونه بيعا. زيد آخر يقول لا، استقرأت العقلاء أو استكشفت العقلاء وجدت أن إذا تقدم القبول لا يعد بيعا. تعالى مثلا تحقيق موضوع، مثل ما نقول الخمر حرام، فواحد إجا شخص قال هذا خمر، إجا واحد ثاني شخص قال مو خمر.
سياق فتوائية يقول لا يشترط تأخر القبول، هيجي صيغة لو لا يقول إذا استلزم عند العرف مثلا.
لا هذا بعد يرجع في الدليل، لا شيخ هذا بعد يرجع في الدليل. فقيه من يجيك رأيه يقول مثلا يشترط تقدم القبول، يجي واحد ثاني يقول لا يشترط تقدم القبول، أنا كمقلد أتبع هذا أتبعها. أما يجي فقيه آخر يقول متى ما صدق البيع فهو صحيح، متى ما صدق عرفا فهو صحيح. عبارة الفقيه الأول والثاني اللي عبر يشترط ولا يشترط، هذا أخفى علي المناط، قال بالتالي تقلدني أنا قضية عبرتها وحققتها أنت قلدني. مثلا الفقيه الأول يقول كون القبول يتقدم، فقيه ثاني يقول لا يتقدم يتأخر كيف، فقيه آخر يقول لا ما المنع على قدر ما يشترط التقدم وتأخر، وأنا أشمل كل الشرائط الأخرى. صدق البيع يعني إذا صدق بيع فهو صح، بعد أنت روح صدق روح شوف بيع، مثل ما يقول يعني يقول البيع صحيح كل ما صدق بيع عرفه صحيح، مثل ما يقول الخمر حرام بعد الفقيه ما له علاقة بالخمر. فالفقهاء على أصناف على اختلاف ما يثبت لهم من وظيفة الفقيه، منهم ما يثبت له وظيفة الفقيه أنه يحقق مفاهيم الأحكام فقط ومواضيع كلها، منهم ما يثبت له المستوى من لزوم التدخل في الموضوعات بأن يكون هو وظيفته تحقيق البيع شنو، ويذكر تعريفه ويذكر كيفية صدق العنوان على المعاملات. ومنهم ما يدخل من يدخل أكثر من ذلك ويجي يدخل بالتشخيص يقول هذا بيع وذاك ليس بيع. بعد هذا في عندنا مرتبتين في تدخل الموضوع، مرة في تشخيص مفهوم الموضوع حينما يعرف الموضوع يعني مثلا مفهوم البيع أو مفهوم الخامر أو مفهوم أي حقيقة كانت، هنا المقلد ملزم باتباع الفقيه في شنو؟ في هذا التعريف، لأنه من جهة ومن حيثية حقيقة شرعية، وإن لم تكن لها حقيقة شرعية ومتشرعية، ولكن الفقيه رأى هناك اختلاف في هذه العناوين والموضوع الذي جعله لحكمه هو هذا الذي عرفه. فبعد المقلد مو محقق أن يخرج يروح شنو يطبق الحكم على موضوعات أخرى، هذا مستوى المقلد ملزم. وأكو مستوى لا، الفقيه يجي يحدد بعض البيوع أو بعض المصاديق من هذا الجهة، من جهة التحديد المقلد ليس ملزما إذا كان هو خبير في تلك الحيثية في تلك الجهة. فإذا كان هو مثلا هو متخصص في يعني قد يكون مثلا البيع ممكن يتضح به في مثل الذبح مثلا او في مثل الخام، الفقيه اجى حدد مثلا عنوان معين او صناعه معينه بان هذا خمر، الفقيه من جهه اعمل خبرويته في تحقيق مساله تحديد موضوع مو تعريف تعريف المفهوم، لا تطبيق على مصادقه. هنا كل فقيه في مقام تطبيقه على مصادقه فهو من جهة خبرويته، إلا من يقول مثلا بمستويات من الولاية بأنه بالتالي صار حكم في تحديد حرمة العنوان المعين، هذا هو بعد حتى لو لم يصدق عليه العنوان هو هذا المصداق بحده، بما أنه الفقيه بما هو له مستوى من الولاية حرام فأنت تتبع في هذه الحرمة. لا 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 لم نصل تلك المستوى، وإنما من باب التطبيق هو يشير في عباراته مثلا الخمر حرام وما يصنع من العنب أو من الشعير في كذا مستوى حرام، والخمر مو حرام عفوا خمر. أنت مرة ما عندك أي اطلاع بمصادق الخمر وبصناعة الخمر وبما أدري خصوصيات الخمر، الملزم تتبع التجاهل هو عالم بهذه. أما إذا واحد ده هو كيميائي هو ما أدري في العرف عدة التخصص عدة اطلاع وجا قال هذا مو خمر، بالعكس المصداق اللي فقيه قال عنه مو خمر هو خمر، لأن طبعا المناطق وشربتها عندها ترجع على الإسكار أو عنوان الخمرية، فهذا الشخص بخبره ويتأجى طبق العنوان على مصداق لم يذكره الفقيه وسلب العنوان على المصداق طبقه الفقيه. هنا قال له إيه، إذا عندك اطمئنان وعلم بأن خبراويتك أعلى من خبراوية الفقيه من هذه الحيثية قدم تشخيصك حج عليه. أما إذا خبراويتك مساوية أو أقل لا هو يقدم. واضح؟
يعني حق تقدم القبول بينما القبول متأخر يعني بعد الإيجاب يكون
إيه؟
ما يفرض متقدم على الإيجاب؟
لا هو دون عبارة المتن،
لا عبارة الشرط المتن يقول متأخر،
لا يقول دون تأخر، يعني لا يشترط تأخر القبول بالمتن، يقول لا يشترط تأخر القبول في الشرح. من إجانا أثبت شنو قلنا المصنف، يقول ما عنده دليل على لزوم شنو تأخر، فش عبر المصنف يجوز تأخر القبول مو عبارة هيك؟
نعم
لا مو بالمتن قال لحظة
تأخر يعني
دون تأخر، فش عبارة المتن
أو تأخر القبول؟
لا إيه من قبلها كدون على عطف لحظة شيخي؟
بلى
ويعتبر التطابق بين الإيجاب والقبول دون الموالاة، يعني شنو؟
لا
يشترط لا تعتبر الموالاة بعد أو تأخر القبول، يعني لا يعتبر لا يشترط تأخر القبول، لا يشترط تأخر، يعني شنو؟ يجوز
التأخر
لا يجوز التأخر يعني
يجوز طرفا
يجوز عفوا يجوز التقدم نعم يجوز التقدم نعم. صارت واضحة شاء الله مثلا. وأما اعتبار التنجيز أيضا عبارة المتن قال وذهب المشهور إلى اعتبار التنجيز. التنجيز في قبال التعليق هل يشترط أن يكون البيع منجزا بمعنى فعليا متحققا الآن من دون أن يعلق على شيء أو لا يمكن أن يكون معلقا على شيء بأن أقول مثلا بعتك الكتاب في الأسبوع في الأحد القادم يوم سبت أنا بعتك الكتاب يوم الأحد أتلقى أو أقول بعتك الكتاب إذا نجحت عند امتحانان إذا نجحت بعت الكتاب، يعني معلق تارة على شيء معلوم التحقق وتاريخه مثل يوم الأحد غير قطعا يجي الأحد ثم ما يجي لا يكون هو أعرف بيشوف بس أو لا معلق على شيء مجهول التاريخ ومجهول التحقق أصلا وقت أنجح ما أنجح وجزء أنجح وجزء ما أنجح. هذه شقوق في التعليق، هل يشترط عدم التعليق يعني التنجز أو يجوز التعليق؟ واضح. البعض اشترطه والدعاء واستدل بعدة وجوه منها الإجماع، المصنف يذكر أن أربعة وجوه ويجيب عن هذه الوجوه، يذكر أربعة وجوه ثم يجيب عنها جميعا وبالنتيجة يقول لا دليل على اشتراط التنجيز، نعم خوفا من مخالفة المشهور والإجماع ومشاكل الأدلة المتقدمة المناسب هو الاحتياط الوجوبي. واضح. أما الدليل الأول يعني الوجه الأول المذكور في كلماتهم بحسب ذكر المصنف قال وأما اعتبار التنجيز وعدم صحة العقد مع التعليق فهو المشهور بل الدعي عليه الإجماع، واستدل عليه بعدة وجوه ضعيفة نذكر منها. الوجه الأول شوية تبتوا يعني هذا الوجه بدقة هو وجوهر. صاحب الجواهر هو الذي ذكر هذا الوجه، قال يشترط التنجيز. لماذا؟ يقول لأنه المستفاد من أدلة الإمضاء كأوفو بالعقود هو لزوم الوفاء بمجرد إتمام العقد. نستفيد هذه العبارة، هذه الآية ظاهرة في أوفو بالعقود، ظاهرة في شنو؟ لزوم الوفاء وهو الالتزام بالعقد بمجرد إتمام العقد، بمجرد إتمام الإيجاب والقبول. الآية تشمل ذلك العقد، فيجب الوفاء، والوفاء بمعنى الالتزام بالعقد. وفي فرض التعليق بعتك الكتاب يوم الأحد، يعني أن الطرفين لا إلزام بالوفاء إلا بعد تحقق المعلق عليه. بعتك الكتاب يوم الأحد، إيش وقت يصير التزام من عندي بالبيع، والتزام من عندك بالشراء بالتسليم والاستلام ولزوم العقد، إيش وقت؟
يوم الأحد
بعد تحقق المعلق عليه. واضح. فيقول صاحب الجواهر البيوع التي تقع بنحو التنجيز مشمولة علما لأدلة الإمضاء فهي صحيحة، أما البيوع التي يكون فيها تعليق لا تكون مشمولة لأدلة الإمضاء، أو فوق العقود لا تشملها. فإذا لا تشملها لا دليل على صحتها وإمضائها. فإن كان وإن كانت في الواقع العرفي هناك بيوع، إلا أن للشارع من حقه أن يهذب ويمنع لو ما إلى حق. إلى حق في مثل قوله أوفوا، أكرر أوفوا بالعقود، أمضى العقود التنجيزية ولم يمض العقود التعليقية، فالعقود التعليقية لا دليل على إمضائها فهي باطلة. وجه الإمضاء شلون؟ يقول لأنه هذه ظاهرة في كون العقد الواجب الوفاء به هو العقد المتحقق بمجرد إتمام إيجاب قبول، هذا العقد يجب الوفاء به. أما العقود التي يكون فيها تعليق لا، هذا ما بها شنو؟ ما بها لزوم الامتثال أو لزوم الوفاء من حين إتمام العقد، وإنما لزوم الامتثال شو وقت؟ لزوم الوفاء بعد حصول المعلق عليه. وما عندنا آية تقول شنو لزوم الامتثال أو لزوم الالتزام بعد حصول المعلق، فلا إمضاء لتلك الأمثلة. واضح؟ واضح سيدنا؟
اي واضح، بس إذا كان عرفي
لا، ستنتقل للجواب. احنا تصور صاحب الجواب، لا تروحون للجواب. واضح تصور صاحب الجواب؟ ما الأول ما أفيد في الجواهر من أن ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتب وجوب الوفاء من حين تحققه، من حين تحقق العقد، أن ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد، هذا دليل أوفو بالعقود ظاهر في شنو؟ ما هو الظاهر منه؟ ترتب وجوب الوفاء من حين تحقق، ترتب وجوب يجب الوفاء، هذا شو وقت يجب الوفاء؟ من حين تحقق، بمجرد تحقق العقد، بمجرد الإيجاب والقبول. حقيقة العقد هو شنو؟ إيجاب وقبول. بمجرد تحقق الإيجاب والقبول شنو صار؟ يجب الوفاء. فإذا لم يشمله من حين تحققه، فإذا لم يشمل دليل وجوب الوفاء، يعني أوفوا بالعقود، العقد اذا لم يشمل العقد فاعل يشمل منه دليل الامضاء اللي هو اوفوا بالعقود. الهاء المراجعه للعقد فقط العقد من حين تحققه، يعني اذا اكو عندي بيوع من حين تحققها لا تكون مشموله لاوفوا بالعقود. هيك صارت العباره. فاذا لم يشمله من حين تحققه ولم يجب الوفاء به من حين حدوثه، خليش ليش ما يشمله؟ لفرض التعليق فلا دليل على ترتب الاثر ووجوب الوفاء بعد ذلك، يعني ما عنده دليل على امضائه. فهذه الادله فهذا الدليل واوفوا بالعقود دال على لزوم الوفاء بمجرد تحقق الحق. فهذه العقود التي يشملها هذا الدليل هي ممضات، ويا عقود اللي يشمل هذا الدليل التي تكون منجزة لا معلقة، يعني يترتب الأثر من حين إتمام العقد، هذه ممضات. أما إذا أكو بيوع الآية أو في العقود لا تشمل هذه البيوع. ليش لا تشمل هذه البيوع؟ لأن بها تعليق. وليش بدأ بها تعليق؟ يقول لأنه ما بها لزوم الوفاء من حين إتمام العقد، ما بها هيك التزام، فتكون حينئذ بلا أدلة إمضائية، ماكو أدلة على إمضاء هذه الصفة من البيوع. فهذه البيوع صحيحة اللي بها تنجيز، هذا البيوع اللي بها تعليق شنو؟ ما عاد دليل على إمضائها، فإذا ما منضاك لا تكون صحيحة. واضح؟ وفيه المصنف يقول نسلم بالكبرى تماما صحيحة الكبرى، وهي أن العقد الآية ظاهرة في لزوم الوفاء والالتزام بالعقد من حين تحققه، ولكن تحققه يختلف بحسبه. تحقق العقد يختلف، هناك عقود تحققها بمجرد الإيجاب والقبول، وهناك عقود تحققها بإتمام شرطها. المشروط عدم البيع مع عدم شرطه. هذا البيع شرط بشرط أو لا؟ بعتك يوم الأحد، هذا البيع مشروط أو غير مشروط؟ مشروط. فإذا تحقق الشرط تم العقد، فحين من حين إتمام الشرط، من حين تحقق الشرط عفوا، من حين تحقق الشرط صار العقد تاما وصار مشمولا لأوفوا بالعقود. مثل ما تقول أن الأوفوا بالعقود لا تشمل البيع، لا تشمل البيع بمجرد إتمام الإيجاب. ليش؟ لأنه لا يكتمل إلا بعد القبول. صحيح، هو خليه يكتمل العقد حتى يصير شنو؟ أوفوا بالعقود، بس إيجاب مو عقد، انتظر يكمل الإيجاب. إذا اكتمل الإيجاب وتبين أنه العقد من دون شر، اكتمل العقد، اكتمل موضوع الآية أوفوا بالعقود، يا عقود أوفوا بالعقود الفعلية المنجزة، هذا العقد غير المشروط هو بإتمام الإيجاب والقبول صار منجزا فمشمول لأوفوا بالعقود. أما أكو صنف آخر من العقود تنجزها فعليتها يكون بعد تحقق شرطها، حين تحقق الشرط يكون شنو؟ عقدا، ويلزم الوفاء به. صار واضح؟
نفس صاحب الجوهر، يعني مو صاحب الجوهر هو يريد هذا؟
لا، صاحب الجوهر كان وين، يعني اذا صح التعبير يقول هو صار عنده توهم وين بان موضوع العقد هو المنجز فقط. العقد العقود اخذها بصنف واحد، وهي العقود التي شنو؟ بها ايجاب وقبول، اذا بها شرط معلق يقول هاي ما مشمول. المصنف وين يجاوبه؟ يقول هذا شلون خرجت هذه العقود؟ هاي العقود اللي بها شرط اللي بها تعليق، ليش خرجتها من العقود؟ نعم، هي حين اتمام الايجاب والقبول بعد لم يكتمل العقد، ليش؟ لأنه العقد معلق على هذا. من يقول بعته، لاحظوا يا من يقول بعته مرة بعته بشكل ناجز فعلي الآن حقيقة بعته، ومرة يقول بعته يوم الأحد، يعني أنا أنشئ الإيجار، أنشئ عقد البيع، ولكن أريد ظرف التحقق شو وقت؟ ظرف تحقق البيع شو وقت أريده؟ مو اليوم، شنو ملزم إلى اليوم هذي؟ كيف؟ أنا الإيجار هسه أسويه، لكن أريد أثره شو وقت؟ بعد أسبوع. ماكو إلزام بأنه الآن أنا هسه أبيع، مع إيجار يكون هسه أبيع، لا. مثل ما تقدم بأنه نفس المثال اللي ذكرناه، ما تشترط الموالاة بين إيجاب وقبول، فإذا واحد أوجب وبعد ساعة، بعد يوم، بل بعد شهر، إذا البائع لم ينصرف عن، كما قدم هذا البحث، إذا البائع لم ينصرف عن إيجابه، القبول يكون مؤثراً من حينه، فنسأل الجواهر، هذا الذي باع يوم السبت ولم ينصرف عن بيعه إلى يوم الخميس، يوم الخميس القابل قال قبلته، جراب المشتري، دل يوم الخميس هذا شنو؟ فك الله حسب درسها حسب الدولار ما أدري شنو؟ يوم الخميس قال أنا قبلته، هذا أوفوا بالعقود، يشمل هذا العقد لو ما يشمل هذا العقد؟ يشمل من يوم الأحد إيجاب لو من يوم الخميس مع القبول. ليش يوم الخميس؟ واضح طبعا يصير عشان يوم الخميس. ليش يوم الخميس؟ يقول لأن يوم الخميس اكتمل العقد. يقول له شنو فرق عن عقد فيه شرط؟ اكتمال العقد بتحقق الشرط. صحيح باع أوجب يوم الأحد قبل يوم الخميس وكان اكو شرط يتحقق بعد شهر. هي تحقق العقيد صار واضح. هذا الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني يأتي الثلاثين إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.